إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى، وتعلموا دينكم، تعلموا التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء به جميع الأنبياء، فإنهم أرسلوا بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العقيدة، بعقيدة التوحيد، فدعا جميع العالمين إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فكانت شريعته خاتمة الشرائع، وكان هو خاتم الأنبياء. وقد أمر الله عز وجل جميع العالمين أن يؤمنوا به، فإنه بعث للناس كافة، بعث اليهود والنصارى وجميع أهل الأرض. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث لقومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وحكم الإسلام بكفر كل من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مكذب للنبي، ومن كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء. ومن جملة هؤلاء اليهود والنصارى، وقد قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وغزى ديارهم وحكم فيهم بحكم الإسلام. وقال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يؤدوا الجزية. وهكذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد غزا النبي عليه الصلاة والسلام ديارهم، وغزاهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى ملكوا بلادهم، وعز الله عز وجل الإسلام، وألزمه المسلمون بالصغار، وقضى عمر رضي الله عنهم بالأحكام العمرية إذا كانوا من أهل الذمة. وأهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يستوطنون بلاد الإسلام. فقبل المسلمون أن يعيش النصارى واليهود بينهم، لكن تحت حكم الإسلام. وذلك قال العلماء أن عقد الذمة يشترط له شرطان: الأول التزام هؤلاء لأحكام الإسلام، الثاني أداء الجزية كما فرضها الله عز وجل عليهم في كتابه، وفرضها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وسار بها صحابته. وكان ممن قضى أو مما قضي على اليهود والنصارى الذين عاشوا في بلاد المسلمين، في بلاد الشام ومصر وغيرها، بالشروط العمرية، وهي إلزامهم بالصغار، فكانوا يلزمون بلباس يخالف لباس المسلمين، وأن لا يركبوا الخيل ولا الإبل، وإنما يركبوا الحمير، ولا يركبها بل يركبها على جنب. وأمروا بأن يجزوا نواصيهم، أن يجز الرجل مقدم رأسه حتى يتميز عن المسلمين، ونهوا عن إحداث كل بناء في أرض المسلمين، وأن لا يظهروا شيئا من شعائر دينهم، وأن لا يدقوا ناقوسا ولا يظهروا صليبا ولا يظهروا شيئا من شعائر دينهم، فإن أرادوا أن يمارسوا شعائرهم ففي بيوتهم حيث لا يراهم المسلمون. وهكذا قضى الخلفاء وقضى المسلمون وأجمع المسلمون على هذه الشروط التي قضى بها عمر، فكان في هذا إعزازا للمسلمين، وهو الذي دفع أكثر النصارى إلى الدخول في الإسلام، فإنهم دخلوا فيه لما رأوا عزة المسلمين وعزة هذا الدين، ومع ذلك لم يظلمهم ونهى عن ظلمهم والتعدي عليهم. فنحن نلزمهم بالصغار وبالتزام أحكام الإسلام إذا كانوا بيننا، لكن لا نظلمهم ولا نتعدى عليهم، وليس من ذلك أن يتركوا أن يظهروا شعائر دينهم، فإن هذا ما أجمع المسلمون عليه. وهؤلاء الذين كفرهم الله وقد سبوا الله جل وعلا سبا ما سبه أحد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. هكذا قضى الله عز وجل فيهم. وأجمع المسلمون على أنهم كفار بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع المسلمون على أن من اعتقد أنهم ناجون بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يؤمنوا به ولم يتبعوه أنهم ناجون وأنهم مؤمنون فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. فإن هذا مما يعلم من الدين بالضرورة، أن اليهود والنصارى بعد بعثته أنهم يجب عليهم أن يؤمنوا به، وكل من لم يؤمن به فهو كافر في نار جهنم. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، بحيث لا يعذر أحد بجهله، فإن الكتاب والسنة والإجماع منعقد على هذا لا يشك فيه مسلم. ولذلك إعزازهم فيه مخالفة لما أمر الله عز وجل. وذلك يقول عمر رضي الله عنه: أهينوهم ولا تظلموهم، فإن فلقد سبوا الله سبة ما سبها إياه أحد من البشر. أهينوهم ولا تظلموهم، أهينوهم بأحكام الإسلام، بالتزام أحكام الإسلام وعدم إظهار شيء من شعائر دينهم. لقد سبوا الله سبا ما سبه أحد، ما سبه إياه أحد من البشر. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، تكاد تنتكس موازين الكون لأجل أنهم ادعوا ولد الله تبارك وتعالى. وهذه مسبة عظيمة، كيف يطلب منا أن نكرمهم وأن نعزهم وهم يسبون ربنا؟ وقد أجمع المسلمون على عدم جواز بناء الكنائس والمعابد الكفرية في بلاد المسلمين. تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى لها، قال: ولهذا أجمع العلماء على تحريم المعابد الكفرية مثل الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد المسلمين، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس ولا غيرها. وأجمع على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن بناء المعابد الكفرية ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، رواه الإمام مالك وغيره أصله في الصحيحين. فهذه فتوى اللجنة الدائمة، وقد أجمع العلماء على ذلك. وإذاك بناء الكنائس محرم، وأما دعوى أنهم يبيحون بناء المساجد في بلادهم فنقول سبحان الله. هل يستوي الإيمان والكفر؟ هل يستوي الحق والباطل؟ هل يستوي الهدى والضلال؟ من سوى بين هذين فقد سوى بين الإيمان والكفر. نحن مؤمنون على الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كفار إذا لم يؤمنوا بدين النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يسوي الإنسان بين الإيمان وبين الكفر؟ كيف يسوي بين الحق والباطل؟ وأما كونهم يعتقدون أنهم على حق، فالعبرة ليس باعتقاد الإنسان نفسه، وإنما العبرة بالدلائل العقلية والفطرية والشرعية. وإلا فإن عباد الفروج وعباد النمل وعباد الفئران وعباد الأصنام يعتقدون أنهم على صواب، بل الملحدون المنكرون لوجود الرب جل وعلا يعتقدون أنهم على صواب. فهل نقول أن هؤلاء كانوا يعتقدون أنهم على صواب هؤلاء الملاحد إذن خلاص؟ لا، ليس العبرة بأن يعتقد الإنسان أنه على صواب، وإنما العبرة بالدليل. فإن الدلائل الشرعية والفطرية والعقلية والحسية دالة ببطلان ما هم عليه من الدين المحرف وبصحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو كان الأمر متعلقا باعتقاد الإنسان نفسه لتعطلت الشرائع وتعطلت الحدود وتعطل الجهاد، ولكان النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه والصحابة ظلمة إذ قاتلوا هؤلاء وألزموهم بحكم الإسلام. أينما يدعى من التسامح إذن؟ وأما كذلك قبولهم لبناء المساجد في بلادهم فلأنهم دول علمانية، هكذا تنص دساتيرهم، هي دول علمانية لا دينية. وأما بلادنا فبلاد إسلامية بنص الدستور، بلاد إسلامي، فنحن نحاكمهم بما نعتقد وبما تأسست عليه بلادنا وأمهم. فليس ولا يحل لهم قانونا أن يمنعون من بناء المساجد، لأن هذا هو هذه شريعتهم وهذا هو دستورهم. وأما نحن فبلاد إسلامية، كيف يرضى أن تبنى فيها الكنائس؟ ولذلك في الإسلام لا يبنى فيه بناء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وكان يؤخذ منهم كما ذكرنا الجزية لأجل السكنة في بلاد الإسلام، تسكن تدفع الجزية وتلتزم أحكام الإسلام وأحكام الصغار، تغير لباسك ومشيتك ولا تعلي بناءك عن بناء المسلمين. لو كان يهودي أو نصراني جار المسلم لا يعلي بناءه على بينه، يعني لا يبني ثلاث طوابق والمسلم جانبه طابقين، لا يحل، لأن هذا فيه إعلاء، فكل ما فيه إعلاء له فإنه يمنع منه. هذه أحكام الإسلام إذا أراد أن يعيش بين المسلمين. وأما ممارسة الشعائر فيمارسونها فيما بينهم في بيوتهم في دورهم لا أن يظهروها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عباد الله، لقد جاءت الشريعة واضحة بينة في مثل هذه المسائل، وهي مسائل نصية إجماعية معلومة من الدين، لا يقبل من أحد أن يدعي الجهل بها بعد وضوحها. واليوم نسمع دعوة التسامح، دعوة الحوار، دعوة التعايش. ما المراد بهذه العبارات البراقة التي ينخدع بها الجهال؟ إن أريد بالتسامح أن نسكت عن تكفيرهم واعتقاد بطلانهم والتصريح لهم بذلك، وعن دعوتهم إلى الإسلام، وعن الحكم عليهم بالكفر وأنهم إن ماتوا فهم في نار جهنم، فهذا مناقض للإسلام. فإن الإسلام جاء بالكفر بالطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. جاء بالبراءة من المشركين، بل جاء بإعلان البراءة والتصريح بذلك وإظهار العداوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. من هو إبراهيم؟ إمام الموحدين. في إبراهيم والذين معه، من هم الذين معه؟ الأنبياء، أي هذه سنة الأنبياء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا، انظر إلى قول الأنبياء لأقوامهم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي نتبرأ منهم ونعتود بطلان ما هم عليه ونكفرهم بأعيانهم ونعلن العداوة والبراءة منهم طالما أنهم مستمرون على الكفر حتى يؤمنوا بالله وحده. أوليست هذه سنة المسلمين وشريعة رب العالمين وهدي خير الأنبياء والمرسلين؟ هذا هو الدين. فما معنى التسامح؟ إن أريد بالتسامح أن لا نظلمهم وأن لا نتعدى عليهم وأن لا نمكن أحد المسلمين من ظلمهم والتعدي عليهم، فنقول نعم. أما نريد بالتسامح أن نتركهم يظهرون شعائر دينهم أو يمارسون صلواتهم على الملأ أو أن يبنوا الكنائس والمعابد، فهذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى ومحاد لله ولرسوله. كيف نكرمهم وهم يسبون دين الله تبارك وتعالى؟ كيف يرضى المسلم الذي يؤمن بالله أن يكرم أناسا سبوا الله عز وجل وأهانوا، سبوا الله عز وجل وأهانوا المسلمين وأهانوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر رضي الله تعالى عنه لما علم أن أحد أمرائه اتخذ كاتبا نصرانيا غضب عمر، قال: ولم تسمع قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ فقال هذا الأمير، قال: لي له دينه ولي كتابته، أي دينه له والكتابة لي، أنا استفيد منه بالكتابة، خبير بالكتابة. فقال عمر رضي الله عنه: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تعزوهم إذ أذلهم الله، ولا تقربوهم إذا أقصاهم الله. وأما دعوة قبول الرأي الآخر، كيف نقبل الرأي الآخر؟ هل نقبل الكفر؟ قبول الرأي الآخر نقبل الكفر ونقبل مسبة الله ومسبة الدين وأن يدعي إنسان لله عز وجل ولدا؟ هل يمكن أن تقبلوا أن تستقبل الدولة مثلا رجلا يسب الكويت ويطعن في عرض أهلها ويدعي أنها بلد غير لا يمكن استقلالها ويدعي أنها تابعة لبلد أخرى ويطعن فينا؟ تقبلون بحكم الرأي الآخر؟ يا أخي عنده رأي اقبلوه، لا تحجوا على الآراء. يمكن يقبل هذا؟ هل يمكن يقبل إنسان أن يستقبل رجل يطعن في عرضه ونسبه وقبيلته وينفي نسبه الثابت بحكم الرأي الآخر؟ نحن نقبل الرأي الآخر. إذا خلاص، إذا أتى رجل يسب بلادنا ويقول هذا بلد أساسا غير مستقلة وينكر استقلالها وهي تابعة العراق لفلان للدولة الفلانية وأهلها أساسا وناس لا يعرف نسبهم وهم من أجهل الناس ومن أقبح الناس ومن أرض للناس وهم ملاحدة وليسوا على دين، نستقبله بحكم أنه الرأي الآخر. لا تحجوا على الآراء يا جماعة، تركونا نقبل هذا. يقبل أحد هذا؟ طيب لا نقبل في الطعن في بلدنا ونقبل الطعن في ديننا ورسولنا عليه الصلاة والسلام؟ الله أعظم، أوليس الله أعظم في قلوبنا من هذه الأمور؟ هل تقبل وترضى بمن يطعن في دينك؟ إذا كان لا يرضى أن يقبل من يطعن في قبيلته في أسرته في أبيه ولو كان بحق، لا يقبل هذا، لا يقبل هذا. كيف نقبل ونستقبل ونرحب بمن يطعن في ديننا ويتهم نبينا بالكذب؟ وتأملوا أن النصارى نحن نؤمن بأصل دينهم ونعتقد نبوة عيسى بأصل دينهم، وإلا لا نؤمن بالتحريف، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا الشرائع، ولذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام لهم ولغيرهم. لكننا في الجملة نؤمن بأن النصرانية في أصلها الذي جاء به عيسى حق، وأن عيسى حق وإن كانوا هم قد ادعوا فيه الألوهية، لكن نؤمن بأصل الدين. لكن هم لا يؤمنوا بأصل دينكم، البابا وغيره يؤمنون أنكم كفار في نار جهنم وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الرسول الأمي كذاب مفتر وأن دين الإسلام دين باطل، لا يؤمنون بهذا. هم يعتقدون بطلان كل ديانة بعد النصرانية. كيف تقبل هذا؟ كيف يرضى المسلم أن يستقبل مثل هذا وأمثاله وأن يكرم وأن يعز وأن تشتغل وسائل الإعلام في إظهار إكرامه وهو يطعن في ديننا ويكذب نبينا ويعتقد أننا في نار جهنم مخالدين مخلدين فيها أبدا، بل وفوق هذا يحاربنا ويثير الشكوك والشبهات على ديننا، ودولهم تحارب المسلمين وتستذلهم وتعذبهم وتنتهك حرماتهم. والله لا يرضى بمثل هذا إلا من لا يعرف دينه حقيقة المعرفة، أو قد ربس عليه من هذه الشعارات، من هذه الشعارات. قيل يقول المفتون في دينه: النبي عليه الصلاة والسلام استقبل أهل نجران، جاءوا أهل نجران وقد أنزل الله عز وجل فيهم سورة آل عمران إلى الآية 83 تكفرهم وتبين حقيقة أمرهم، ولك دعاهم النبي إلى المباهلة، قال: فإن حاجوك بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعاهم إلى المباهلة، يعني يأتي الباب نقول تعال ادعو من شئت وندعو بلعنة الله على الكاذب منا. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع النصارى. يأتي المفتون في دينه يقول: النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم، نعم استقبلهم ودعاهم إلى المباهلة، فادعوا الباب وأمثاله إلى المباهلة، هذا هو الدين. ويقول المفتون في دينه: استقبلوا عمر في أرض الشام، أرض الشام ملكها المسلمون، استقبلها عمر فاتحا وألزمهم بأحكام الصغار والذلة تحت أحكام الإسلام. نعوذ بالله من الضلال، ثم نعوذ بالله من الضلال، ثم نعوذ بالله من الضلال. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح ولي أمرنا، وأخذ بناصية البر والتقوى، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك، يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة.